أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الكرم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معاد العربي تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. هذا الحديث أصله في الصحيح، في صحيح البخاري، في كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ورواه الإمام مسلم في كتاب الفضائل. حديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ والكريم هو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضل. كلمة كريم أي الجامع لأنواع الخير والشرف والفضل، ومن ذلك أن نحن نقول القرآن الكريم، بمعنى أنه حوى هذه الأمور من الشرف والفضل والخير. أي الناس أكرم؟ أي الناس أفضل وأشرف؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. وهذا موافق لقول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا الجواب من جهة الشرف بالأعمال. قالوا: ليس عن هذا نسألك. فيه جرأة السائل الإفصاح عن مراده، إن هم تجرأوا أنه يقول له: مش قصدي كده يا رسول الله. يعني المفترض أنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخاطبونه. الرجل منهم كان ربما يأتي فيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: إن أردت أن أخبرك بما جئت تسألني عنه أخبرتك، كما صنع ذلك مع رجلين اللذين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن أعمال النسك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أردتما أن أخبركما بما جئتما تسألاني عنه أخبرتكما، وإن شئتما سألتما. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم مثل هذه الأمور. فقولهم له: ليس عن هذا نسألك، هذه فيها نوع من الجرأة، وفيه بيان عدم وضوح الإجابة، أو التصريح بعدم فهمه، أو عدم موافقة الإجابة على السؤال الذي يقصده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكرم الناس إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. هذا فيه بيان للشرف بالنسبة للنسب. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك عن قصد، يعني هو من البداية كان ممكن يقولوا له: أي الناس أكرم؟ فيقول لهم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. لكن أراد أن يوضح الأمر بهذه الطريقة، فبين الشرف من جهة الأعمال، ثم الشرف من جهة الناس. وقد اجتمعت في يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام شرف النبوة والعلم والجمال والعفة وكرم الأخلاق والعدل ورئاسة الدنيا والدين. فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، رابع أربعة في النبوة. قالوا: ليس عن هذا نسألك، فيه إصرار السائل وإلحاحه لمعرفة الجواب. قال: فعن معادن العرب تسألوني. والمعادن أي المواضع التي تستخرج منها الجواهر، وهنا المقصود بها مركز كل شيء، يعني عن أصول العرب. مقصود بها هنا المعنى عن أصول العرب التي ينسبون إليها ويتفخرون بها، لأن كانت مسألة النسب دي مسألة عريقة جدا، وكانت أحد أمور المتفشية في الجاهلية التفاخر بالأنساب. الناس متفاوتون في النسب بالشرف والضعة، كتفاوت المعادن في الذهب والفضة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فاقوه. فشرفهم في الجاهلية بالخصال المحمودة من جهة ملائمة الطبع ومنافرته، ثم الشرف بعد ذلك في الإسلام بالخصال المحمودة. إذن إذا أردنا أن نقسمهم إلى أقسام وفق هذا الحديث، فإن الأفضل من جمع بين الشرف في الجاهلية والشرف في الإسلام. كان شرفه في الجاهلية بالخصال المحمودة، يعني ما كان متصفا عليه من هذه الخصال، زي ما كان واحد بار بأمه، واحد جواد، ينفق كثيرا، ليس ببخيل، وهكذا من الأمور. وأيضا الانتساب إلى الآباء المتصفين بذلك، واحد ابن رجل له نسب عريق ومعلوم عنه أنه كان رجلا صالحا، كما كان عدي بن حاتم ابن حاتم الطائي. ثم الشرف في الإسلام بالخصال المحمودة شرعا، ثم أرفعه مرتبة من أضاف إلى ذلك التفقه في الدين. يبقى عندنا شرف في الجاهلية مع شرف في الإسلام مع شرف العلم وشرف الفقه، هذا أمر. ومقابل ذلك من كان مشروفا في الجاهلية واستمر مشروفا في الإسلام. والقسم الثالث من شرف في الإسلام وفقه ولم يكن شريفا في الجاهلية. والقسم الرابع من كان شريفا في الجاهلية ثم صار مشروفا في الإسلام، فهذا دون الذي قبله، فإن تفقه فهو أعلى مرتبة من الشريف الجاهل. قوله إذا فقه، لا شك معنى الفقه هنا ليس معناه الفقه اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو أحكام الحلال والحرام، وإنما الفقه هنا معناه الإلمام والفهم بعلوم الشرع كافة، فتخصيصها بعلم الفروع اللي هو الفروع الفقهية ده ليس بصحيح. هذا الحديث فيه بعض الفوائد. أولا أن الصحابة سألوا عن مفهوم الكرم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأفادهم بأنه الجمع بين شرف النسب وبين التقوى والعمل الصالح والعلم والفقه في الدين. الأمر الثاني أن أصحاب المرؤات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس. الأمر الثالث أن أفضل الناس من الصحابة من جمع بين شرف الآباء في الجاهلية وشرف الإيمان والتقوى والفقه في الدين في الإسلام. هذا الحديث فيه بيان إلى هذا الأمر في الإسلام، ألا وهو أمر النسب، له اعتباره، نعم له اعتباره إذا انضم إليه مكارم الأخلاق التي جاء الإسلام بها، وفي نفس الوقت الفهم والفقه في الدين. هذا هو الأمر. إنما هعمل إيه إن أنت ابن فلان الفلاني وأنت في الآخر خالص ضايع وعلى خصال مذمومة ولست تفهم شيئا عن الله سبحانه وتعالى، فهذا في أدنى المنازل. قال الإمام البخاري: باب الإحسان إلى البر والفاجر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم ابن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي ابن الحنفية في قول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله يعني البخاري قال أبو عبيد: مسجلة مرسلة. هذا أثر عن محمد بن علي ابن الحنفية، وهذا الأثر عنه بإسناد حسن. كان يقول في قول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كان يقول: هي مسجلة للبر والفاجر. فابن كثير في تفسيره يقول: أي أن من أحسن في العمل في الدنيا فإن له الإحسان في الآخرة. مصداقه قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يبقى هل جزاء الإحسان، يبقى أحسنت في الدنيا فيحسن الله إليك في الآخرة، أي جزاء من أحسن في الدنيا أن يحسن الله إليه في الآخرة. قال ابن عباس: هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الجنة؟ يعني ذكروا فيها هذا المعنى. قول محمد بن الحنفية: هي مسجلة، كانت مسجلة أي مطلقة إلى كل أحد برا كان أو فاجرا، فإن أحسن أحسن إليه، وإن أساء فعليها، وإن أساء فقد أوقع نفسه في العقاب وجعل نفسه عرضة للعذاب. يبقى باب الإحسان إلى البر والفاجر، يبقى أنت تحسن ابتداء إلى هذا وذاك، فعسى أن يكون الإحسان للمحسن سببا في زيادته وسببا في وثوقه سببا على ترسقه، وأن يكون الإحسان إلى الفاجر سببا في هدايته، مش عشان هو رجل فاجر بقى فتبتدي تقول لا أنا ما أحسن إليه. مثلا بيجي دلوقتي يقول لك أنا عايز أدي صدقات، بس الرجل ده مدخن أنا مش هدي له حاجة. أيوة ما تدلوش فلوس ماشي، عشان ما يستغلهاش في شرب الدخان ولا حاجة، لكن لا بأس أن تحسن إليه وتحسن إلى أهله بشيء من الأمور التي ينتفعون بها، تجيب لهم أكل وشرب وحاجات وكسوة وما شابه، يبقى يكون سبب، لعل يكون هذا الأمر سببا في هدايته وأنه يفيق من غفلته. فإذن الإحسان إلى البر وإلى الفاجر، فلا فرق في الإحسان والبر والكرم بين المسلم وغيره، وبين التقي والبغي، بين المحسن وبين المسيء. فهمنا هذا الأمر. ثم قال الإمام البخاري: باب فضل من يعول يتيما. ويبدأ من هاهنا ذكر الكلام على حقوق اليتامى. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. فالساعي على الأرملة، والأرملة هي التي مات عنها زوجها، هذا الذي يسعى على الأرملة واليتيم وينفق عليهما ويقوم بأمورهما، إنه يبلغ منزلة المجاهد في سبيل الله. وهذا الحديث حديث صحيح، أصله في الصحيحين، رواه البخاري في كتاب النفقات بفضل النفقة على الأهل، ورواه الإمام مسلم في كتاب الزهد. الساعي على الأرملة والمساكين، أي الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين، يروح لها البيت، حضرتك عايزة حاجة، في أي احتياجات، حد يبلغ، أو هي تكون في عن طريق الجمعيات علشان ما يحصلش أي نوع من الاختلاط الفاسد، الشاهد يبقى هي تبلغ بحاجتها، وبعد كده هو بيسعى عليها، يعني لا يجعلها محتاجة إلى شيء، مش هو حاجتين بترميهم وتجري وخلاص، لا. الساعي، لفظ الساعي ده معناه أنه يذهب ويجيء وهكذا رايح جاي عليهم، فيحصل لهم ما ينفعهم. يقولون سميت الأرملة أرملة، ليه كلمة أرملة؟ من الإرمال، وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج، لأنه في اللغة أرملة الرجل أي فني زاده، دلالة على أنها ليس عندها مال أو ليس عندها ما تستطيع به قوام عيشها، على الأقل حتى لو كان سيب لها شوية فلوس ولا حاجة، وهي غير مستطيعة للعمل وليس عندها مورد مادي آخر غير هذا المال الذي عندها، فهي على كل الأحوال قد تتعرض للاحتياج. فينبغي أن يولى شأن الأرامل، أن يولى ذلك تماما خاصا. المساكين جمع مسكين، وهو الذي لا شيء له، وقيل هو الذي له بعض الشيء، وقد تقع المسكنة على الضعف، وكلمة المسكين والمسكنة والتمسكن يدور معناها على الخضوع والذل وقلة المال والحال السيئة بشكل عام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فضل من يعول يتيما ويسعى على الأرملة والمساكين. فبالتالي اليتيم يطلق على من فقد أبوه وهو دون الاحتلام، دون البلوغ. إذن فيه فضل من يعول يتيما ويسعى على الأرملة والمسكين، وأنه كالمجاهد في سبيل الله، بل كالصائم النهار والقائم الليل. يعني يا جماعة، في سكك وفي أبواب كثيرة للخيرات، فلا تجعل أمرك على بعض الأمور فقط، فإن لم تستطعها ضعت. أنت ما بتقيمش الليل، وأنت يعني لما بتقيم بتقيم شوية وطاعة شوية، مش معنى كده تترك قيام الليل، تحاول، بس المقصود انك تفتح في ابواب اخرى، عسى ان يكون انت خلقت لشيء اخر. انت ما اتخلقتش عشان تبقى طالب علم، مش هو ده الاساس، انت تهفو ان انت تبقى طالب علم، لكن الله يريدك في شأن اخر هو الاعظم. خلقت لان تكون راجل كده فعال للخير، ان انت تبقى راجل معروف عنك ان انت خدوم وبتقوم بخدمات كبيرة للناس، فيكون ده مفتاح دخولك الجنة. ولو انت عدت تطلب العلم وتخلص من هنا للصبح من الكتب والمصنفات ومن العلوم، ليس هذا مجالك، ولو دخلت في هذا الأمر تبتلى بأفات ومشاكل. تتعلم العلم الضروري اللي لازم كل مسلم يتعلمه ويكتفى بمثل ذلك، وتبتدي بعد كده تنظر في الأمر اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقك له. وأنا دايما أقول هذا من توفيق الله للعبد، إنه يبين لي السبب الذي خلق من أجله. أنت مش عارف، يعني انت هتنفع في انهي مجال؟ تنفع في الدعوة في اي مجال من مجالات الدعوة، ولا تنفع في العلم، ولا انت راجل عابد؟ المسألة لازم يحدد هذا الأمر ابتداء. شاهد هنا أهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الراجل يسعى على أرملة ومسكين بيقوم بخدمات لهؤلاء المساكين، جعله النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى منزلة المجاهد في سبيل الله، والذي يقوم الليل ويصوم النهار. ثم قال الإمام البخاري: باب فضل من يعول يتيما له. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عبد الله ابن أبي بكر أن عروة ابن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هذا الحديث أصله في الصحيحين، رواه الإمام البخاري في كتاب الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. ورواه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، وقد تقدم شرح هذا الحديث في غير هذا الموضع في باب الوالدات رحيمات. لكن هنا في فائدة: ليس في الحديث ذكر اليتيم، فمن أين ذكر الإمام البخاري؟ خذوا بالكم، يعني عادل الحديث، هو هكذا الإمام البخاري تحتاج دائما أبدا أن تتأمل وتتدبر صنيعه في تبويباته، فهو فقيه ما شاء الله لا يشق له غبار. كون أنه يضع باب الكرم وباب الإحسان بعديه، كأن ذلك التمهيد وتوطئة لما سيأتي بعد. يعني اللي فات ده حقوق، اللي فات اللي هو اتكلم فيه ده حق واجب، إنما اللي جاي بعد هذا هذه مستحبات، فقدم لها بأن من يصنع ذلك فإنه كريم الطباع. فالكلام بيمهد له، وبعد كده راح ذاكر أمور من جملة المستحبات، خدت بالك؟ هو دائما هنا بقى يقول: فضل من يعول يتيما. يا عم فين اليتيم؟ امرأة معها ابنتان، فين إن هي كانت هكذا؟ هو فهم هذا الحديث هكذا أن المرأة ما كانت لتذهب إلى عائشة وليس عندها شيء، إلا أنها عندها ليس عندها من ينفق عليها، فكأنه ربط هذا باليتيم الذي لا يجد. فسواء كانت هذه المرأة فعلا كانت ابنتاها هكذا يتيمتين، أو أنه يشير إلى هذا من جانب غير مباشر كذا أو كذا. باب فضل من يعول يتيما له. يبقى بينا أن الحديث لم يذكر فيه اليتيم، ولم يذكر في ألفاظ طرق الحديث شيئا من ذلك، فلعل المراد من فعل هذا الفعل وما شابهه مع يتيم له أو أحسن إليه كان من باب أولى له هذا الفعل سترا وحجابا من النار. ثم قال: باب فضل من يعول يتيما من أبويه. ثلاث أبواب وراء بعضه: يتيم بس، يتيما له، يتيما من أبويه. وذكر فيه الحديث الذي ليس لهذا الحديث أصل في شيء من كتب الست، فقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال: حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهرية عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أو كهذه من هذه، أو كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام، أي الخنصر. هذا الحديث حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 800، وهو أيضا في صحيح الأدب المفرد. باب فضل من يعول يتيما بين أبويه، هكذا جاء في لفظ بين أبويه. الهاء في أبويه ترجع إلى من يعول، لأن اليتيم فاقد أبويه، يبقى المعنى إيه؟ باب فضل من يعول يتيما بين أبويه، ليس أقرب مذكور، الهاء لا تعود هنا إلى أقرب مذكور، إنما تعود على العائل. طبعا هنشوف صنيع البخاري، لأنه هذا فهم أيضا يعني يستغرب لهذا الحديث المشهور. قال: باب فضل من يعول يتيما بين أبويه، وكأنه إلى هذا يشير إلى أن الكفالة تقتضي المتابعة والملازمة غالبا، فلا تنفك عن الأهل والأبوين. إن الكفالة دي إنه هي يبقى موجود في أسرة، فعشان كده راح قايل بين أبويه، إنه يبقى موجود في أسرة علشان تتحقق معنى الكفالة على الوجه المطلوب. إذن يبقى الكلام على الرعاية الخاصة بالملاجئ، إنه الأفضل اتخاذ مسائل الخاصة بالأسر، وطبعا بالضوابط، لأن في مشاكل هتبقى مترتبة على وجود يتيم أو يتيمة في البيت، مسائل خاصة بالاختلاط ومسائل خاصة بالنظر وغير ذلك. لكن احنا قلنا اليتيم دون البلوغ، اليتيم دون البلوغ، فينشأ في وسط أسرة ترعاه حتى يبلغ. المفترض أن يكون واجب من واجبات الدولة أن ترعى هؤلاء بعد هذا السن، لأنه هيبقى عنده صدمة نفسية صعبة جدا بعد ذلك، يبتدي في تقييدات شديدة عليه. فمنها هنا وزارات الخاصة بالشؤون الاجتماعية وغير هذا أنها تتدبر مثل هذه الأمور الخاصة بهؤلاء اليتامى. الكفالة أفضلها أن تكون بين أبوين كما أشار الإمام بهذا التبويب. ثم ذكر الحديث المشهور: أنا وكافل اليتيم، أي القائم بأمره ومصالحه ويهبه من مال نفسه أو من مال اليتيم، لكن يقوم على شؤونه. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه، وشك الصحابي في ذلك. السبابة سميت كذلك لأنها يسب بها الشيطان، سميت السبابة هكذا، وفي رواية تسمى السباحة لأنه يسبح بها في الصلاة، فيشار بها عند التشهد اللي هو صبع التشهد ده الخنصر. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. في الحديث الترغيب في رعاية اليتيم والقيام على أمواله، وأن ذلك سبب دخول الجنة، وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى، وده دليل على قربه من مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال ابن بطال كلام جميل: حق على من سمع هذا أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. أحد أفضل الأسباب لدخول الجنة، ومش الجنة بقى وبس، ده الفردوس الأعلى، كفالة يتيم تبلغك ذلك. ثم قال بعد ذلك: حدثنا عمرو ابن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر، فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم، فجاءه بسويق وعسل فقال: دونك هذا فوالله ما غبنت. يقول الحسن: وابن عمر والله ما غبن. هذا فيه دلالة على شدة حرص الصحابة، وكان ابن عمر معروفا بذلك، فكان لا يفطر إلا مع اليتامى ومع المساكين والفقراء، ويقول: الله عند المنكسرة قلوبهم. هذا الأثر من جهة الإسناد ضعيف، لأن فيه عنعنة الحسن البصري، والحسن مدلس، حسن البصري مدلس، وقد عنعن. التدليس أنواع، فهو ليس يصنع تدليس الشيوخ الذي هو من أسوأ ما يكون، إنما يقع منه تدليس، يقع منه أحيانا أن يعنعن في بعض الحديث ويسقط بعض الرواة، وهذه قد تكون مقبولة. حتى لو شفت كده وانت قاعد بتتكلم فبتقول فلان وفلان فلان، فاختصارا أحيانا يسقط منك شيء، فهذا مقبول، مش معناه أنه فيه قدح. اللي فيه قدح ده اللي هو إذا ثبت عليه تدليس الشيوخ، ثبت ان هو بقى يقول لنا اسم وهو قصد حاجة تانية علشان خاطر الناس تعتقد شيء، اللي بيعمل الكلام ده بيبقى فيه بقى يقصد شرا، فهذا يقدح فيه عدالته. هنا الذي حدث ان يتيم كان يحضر طعام ابن عمر، فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده ابن عمر رضي الله عنه، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم، فجاءه بسويق وعسل. شوف ابن عمر كان بيجي يأكل معاه، فالمرة دي ما جاش اليتيم، ما كلش معاه، فبعد شوية جاله، فراح جايب له أكل، يعني بالنسبة لهم أكل غالي يعني، فأتى بسويق وعسل فقال دونك هذا فوالله ما غبنت، أي ما خسرت. يقول الحسن وابن عمر والله ما غبن، يعني لما جاب له الأكل قال له ما تحسبش أن أنا مديك يعني الأكل البايت عندنا ولا أكل أي حاجة وخلاص، والله ما غبنت، أنا ما غبنتكش في هذا، بل أنا جبت لك من خير الطعام يعني. فقال الحسن وابن عمر والله ما غبن بفعله وصنيعه ذلك. في هذا لا شك بيان لصنيع سلفنا الصالح الصحابة واهتمامهم بشأن اليتيم. ثم قال الإمام حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. قلنا لما بيذكر الأحاديث بيبقى ترتيب البخاري المعروف أنه إذا رتب أعاد وكرر فهذا للطيفة إسنادية، فيريد أن يرشح إسناد الحديث الأول وأتى بالأثر بعد ذلك استدلالا على المعنى الذي يريده، وإن كان الأثر البخاري يعرف أن فيه عنعنة الحسن، مش البخاري يعني اللي حاطط حديثه مش عارف هو صحيح ولا ضعيف، لكن يستأنس به يعني لإيضاح المعنى. ثم قال حدثنا موسى قال حدثنا العلاء بن خالد ابن وردان قال حدثنا أبو بكر بن حفص أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. هذا الأثر صحيح الإسناد، كان عبد الله لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه، السفرة بتاعته، إلا وعلى خوانه يتيم. الخوان هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. وقد يتساءل عن العلاقة بين هذا القول وبين عنوان الباب اللي دخل فضل من يعول يتيما من أبويه، مع أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. هذا لعله من حرص ألا يأكل طعاما إلا مع يتيم، فإنه لا يأكل بمفرده ولكن بين أبويه ومع أهله غالبا، يعني كأنه يعني مش معنى كده أن عبد الله بن عمر كان لا يأكل إلا مع يتيم فقط وأنه بيسيب أهله، لا يعني يأكل مع أهله ويدعو له اليتيم، فلازم يبقى على الصفر يتيم، مفهوم؟ ثم قال باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه. قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى ابن أبي سليمان عن ابن أبي عتاب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين يشير بإصبعيه. هذا الحديث حديث ضعيف إلا جملة كافل اليتيم فهي صحيحة، والحديث ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 1637، وأما العبارة أنا وكافل اليتيم في الجنة فقد مرت بنا، ولهذا الحديث أصل في سنن ابن ماجة، رواه ابن ماجة في كتاب الأدب باب حق اليتيم. لا شك المعنى الوارد في هذا الحديث يستأنس به أيضا، كما هو صنيعنا دائما في بيان إيراد الإمام البخاري لهذه الأحاديث الضعيفة. خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم، وهو قد تكلم قبل هذا الباب يتيم بين أبويه، ففيه إشارة إلى هذا المعنى، وهو أن ينشأ اليتيم ويكفل في بيت الرجل ولا يهمل. ولا شك أنه طبعا الرعاية اللي بتبقى في الملاجئ غير رعاية هتكون يتيم بين أسرة، أكيد أنه الملاجئ هتبقى الأمر هيكون أدنى من ذلك، إنما هينشأ في وسط الأولاد ويعامل بمعاملتهم فهذا يعني أفضل. فأنا أنصح الجميع بأن يأخذ هذا في الاعتبار، وننصح عادة الإخوة بالذات الذين لم يكرمهم الله عز وجل أو لم يمتن الله عليهم بالأولاد في البداية بأن يضعوا مثل هذا في الاعتبار. وأحيانا بعد كده بتبقى مثلا المرأة بيكون صحتها يعني على قدها شوية، فممكن يكون هذا بديل اجتماعي جيد، يعني خلفت واحد اثنين فيجيب يتيم. أعرف أنا بعض الناس يصنع ذلك، خلى مثلا زوجته صحتها ما تستطيعش أنها بعد كده باستشارة الطبيبة أنها تلد مرة أخرى، فرح يجيب يتيم، يربي يتيم هكذا في الفترة دي يعني بديلا عن الخلفة يعني. وقوله أنا وكفل اليتيم في الجنة كهاتين يعني يكفينا في إيراد المعنى أو في المعنى المطلوب. ثم قال باب كن لليتيم كالأب الرحيم. جميل، كن لليتيم كالأبي الرحيم. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن ابن أبزة قال قال داود كل اليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى، وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة، وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. هذه وصية جامعة نحتاج أن نتدارسها، وهي وصية من وصايا سيدنا داود، وهذا الإسناد إسناد صحيح. سيدنا داود كان يقول كن لليتيم كالأب الرحيم، لأنه إذا كان كذلك حظي بفضل كفالة اليتيم، فعلى الكفيل أن يقوم مقام الأب ما أمكنه ذلك. تعاملوا معاملة أولادك، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، في هذا تأكيد لحسن ثواب الكفالة وإحسان معاملة اليتيم. كما تزرع كذلك تحصد، أهو كما تدين تدان، ومن زرع حصد. اعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، فإن زرعت خيرا حصدت خيرا، وإن زرعت شرا حصدت شرا. إن لم تهتم بالزرع فزرعت في أرض بور أو أرض مليئة بالشوائب، فلا تلومن إلا نفسك. فإذا زرعت الإيمان في قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، قلب قاسي، إذا زرعت الإيمان في مثل هذا فإنه لا يمكن أن يستقيم العود، لا يمكن أن يستقيم هذا الأمر. ومن هنا تأتي المشاكل، إنه في العادة بيزرع على رواسب الجاهلية، بيخش الالتزام ويروح عامل إيه، ما يكونش عمل التخلية المطلوبة، الأرض مش ممهدة بعد، في رواسب جاهلية كثيرة فزرع عليها، فمن ها هنا بيطلع النبات معطوب فاسد. فكما تزرع كذلك تحصد، يبقى ازرع في أرض مهيئة، يبقى نظف قلبك الأول، طهر قلبك ابتداء، ثم بعد ذلك ضع فيه بذور الإيمان فينبت نباتا حسنا. ثم قال ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك وأقبح من ذلك الضلال بعد الهدى. لا شك ما أقبح الفقر بعد الغنى، والفقر ابتداء ما المقصود به؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا ذر رضي الله عنه فقال ترى الفقر قلة المال؟ قال نعم. قال ترى الغنى كثرة المال؟ قال نعم. قال الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. إذن ما أقبح الفقر بعد الغنى؟ ما أقبح أن يفتقر قلبك ابتداء من الإيمان بعد أن غذيت قلبك به، وكذلك ما أقبح الفقر بعد الغنى بعد أن بسط الله عز وجل لك الرزق، ثم تبتلى بعد ذلك بشدة المؤونة وبشدة في العيش، فلا شك أن هذا ما أقبحه، ولا يكون هذا إلا ابتلاء، وعادة يكون هذا بسبب الذنوب، فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ما أقبح الفقر بعد الغنى وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. ومن ها هنا التفسير الأول الذي فسرنا به وهو أن الفقر هنا فقر القلب والغنى غنى القلب يتماشى مع العبارة الثانية قوله ما أقبح الضلال بعد الهدى، فيه تأكيد لهذا المعنى أن يضل بعد أن يفتقر إيمانيا بعد أن عرف، فما أقبح ذلك. هنا بيتكلم على مين يا جماعة؟ على المنتكسين، وما أكثر الانتكاس في زماننا هذا. والسبب الأساسي في الانتكاس العبارة التي قبلها كما تزرع كذلك تحصد. السبب الأساسي أنه لم يهتم بقلبه ابتداء ولم يهتم بتخلية قلبه، فكان قلبه مملوء بشهوات دفينة ما كانش واضحة، هذه بتبقى سبب أساسي في انتكاسته. هو لسه عنده ميل للبنات، ولسه عنده ميل للدنيا والفلوس، ولسه عنده ميل لشهوات كثيرة. الكلام ده بس إيه اللي حصل له؟ اتغطى شوية لكن موجود، ما نقي القلب منه، فبالتالي الأمر بيبقى عامل زي فوهة البركان. يعني هو الأمور مستنية اللحظة التي تشتعل فيها وتنفجر، فمرة واحدة ينفجر يطلع كل اللي جوه ده فينتكس، يظهر بقى الأمور اللي كانت مستخبية. فبالتالي ينبغي أن تطهر قلبك ابتداء، كما تزرع كذلك تحصد. عنده شبهات ما بيتكلمش فيها، عارف أنه لما يتكلم فيها الناس هتوجه له سهام النقد، فبالتالي قاعد بيقول طبعا ماشي كلام مع الإخوة، وهو عنده شبهات قاعدة تتراكم إلى أن تفسد قلبه فيقع. ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلال بعد الهدى. ثم ذكر بعد ذلك بعض الوصايا الذهبية فقال وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدت، إذ أن إخلاف الوعد من النفاق والنفوس تكره ذلك، فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة، أن تعده بشيء ثم لا توفيه بمثل ذلك، فهذا من الأسباب التي تورث العداوات بين الناس. قال وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. إذن يستعذ بالله، يلتجئ إلى الله تعالى من هذا الصاحب السوء. وفي هذا بيان فضل الصاحب الصالح، وأن من صفاته أن يعين صاحبه إذا ذكر ما فيه من الخير والطاعة، وأن يذكره إذا نسي ذلك. وفي بيان خطر الصاحب الفاسد والسيء الطالح، فمن صفاته ألا يعين صاحبه إذا ذكر، وإذا نسي لم يذكره. محل الشاهد طبعا العبارة الأولى، كن لليتيم كالأب الرحيم. ثم قال الإمام حدثنا موسى قال حدثنا حمزة ابن نجيح أبو عمارة قال سمعت الحسن يقول لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم لا يصبح فيقول يا أهلي يا أهلي يتيمكم يتيمكم يا أهلي يا أهلي مسكينكم مسكينكم يا أهلي يا أهلي جاركم جاركم وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون. وسمعته يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار ما له قاتله الله، باع خلاقه من الله بثمن عنز، وإن شئت رأيته مضيعا مربدا في سبيل الشيطان لا وعظ له من نفسه ولا من الناس. الحسن هنا يفضحنا، يقول لقد عهدت المسلمين، ويقصد بذلك أدركت عهدا كان أهل الإسلام فيه يحثون أهاليهم على خدمة اليتيم والمسكين والجار، لعله يقصد بذلك حال الصحابة ممن رآهم ومن تلاهم من أهل القرون الفاضلة، فكانوا يصنعون ذلك. تلاقي الواحد منهم يقعد يقول له يا أهلي، ينادي على أهله أن عليكم برعاية اليتيم، يتيمكم يتيمكم أي الزموا يتيمكم، مسكينكم مسكينكم، جاركم جاركم. ثم قال وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون. أسرع أي أسرع الزمان بأخذ خياركم وإذا أنتم وسط الأراذل. الحسن البصري في عهد التابعين بيقول أسرع بخياركم مبقاش فيه وأنتم كل يوم ترذلون. لو جه في زماننا هيقول وأنتم كل يوم تكفرون. ترذلون من الرذيلة، أنتم كل يوم في انحطاط. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. قال وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق. المتعمق هو المبالغ في الأمر المتشدد فيه الذي يطلب أقصى غاية. يتعمق 30,000 إلى النار ما له قاتله الله. يجري علشان يحصل شوية الفلوس ويجري عليها علشان يحصل الفلوس دي، والفلوس دي سبيل هلكته إلى النار. وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق 30,000 إلى النار، وكأنه يأخذ بهذا المال ليزداد تعمقا في النار. للأسف يقول باع خلاقه، أي باع إيمانه، باع خلاقه بثمن عنز، بثمن بخس قليل. وإن شئت رأيته مضيعا، يضيع حقوق الله، مربدا في سبيل الشيطان، قاعد على سبيل الشيطان ماكث هناك، لا واعظ له من نفسه ولا من الناس، لا تنفعه عظة الناس ولا عنده واعظ من نفسه يردعه عن فعل ذلك. الحسن يتكلم عنا تماما. شو ده؟ كله بيجري على الفلوس، والفلوس بتودي جهنم، بيبيع دينه بثمن بخس، كله سايب الطريق ويأخذه الشيطان يمنة ويسرى، وهو جاثم على طريق الشيطان ولا يدري، ولا واعظ له من نفسه يردعه ولا من الناس. هذا الأثر عنه ضعيف الإسناد. هذا الأثر وإن كان ضعيفا إلا أن مثل ذلك كما ذكرنا يستأنس به لا شك. فيه حمزة وفيه ضعف، والحسن هو البصري كما تقدم. قال الإمام البخاري حدثنا موسى قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع عن أسماء ابن عبيد، أسماء رجل، عن أسماء ابن عبيد قال قلت لابن سيرين عندي يتيم، قال اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. هذا الأثر أثر صحيح من جهة الإسناد. أسماء ابن عبيد قال قلت لمحمد ابن سيرين عندي يتيم، يعني يسأله ماذا يصنع معه، قال اضربه كي لا يفسد. فيه مشروعية الضرب للأولاد، ليس على جهة التغليظ الشديد وإنما على جهة التأديب. قال اضربه ما تضرب ولدك، لأنك لا تضرب ولدك إلا وترى في ذلك منفعة ومصلحة، فافعل هذا مع يتيمك، فإن فعلت ذلك كنت كالأب الرحيم. هذا يدل على أن ضرب الولد مما ينبغي من رحمة الأب بابنه، ولذلك ترجم المصنف بقوله كن لليتيم كالأب الرحيم. وولي اليتيم قد يضطر أن يضربه لكي لا يقع فيما هو أشد من ذلك، حتى لا يتجاوز الولد، وبالذات في الأولاد في البنين يحتاجون إلى هذا الأمر. يمكن البنات الأمر أخف كثيرا، لا يحتاجون إلى مثل هذه الشدة، إنما الأولاد عفاريت يعني. فيجب على المسلم أن يرعى يتيمه مثل ما يرعى أولاده، وأن يعاملهم معاملة حسنة. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.